أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام،
بدليل قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم نساءه وآل منهن قال الله له: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا على أحد القولين في الآية. ويحتمل أنه قال ليس بشيء، لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم، فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست بحرام. الوجه الثالث أن يريد بقوله هي حرام إنشاء التحريم الحكمي، يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلا، يعني يريد أن يحرم ما أحل الله، فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله، لأنه أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا، فهذا حكمه حكم من أحل من حرم ما أحل الله، يعني أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر. الوجه الرابع أن ينوي بالتحريم الطلاق، لأن الطلاق فيه نوع من التحريم، فإنه يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق، فيريد بقوله أنت علي حرام أو زوجي علي حرام يريد به الطلاق، فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة. الوجه الخامس أن لا ينوي شيئا فخرجت من لسانه وقال أنت علي حرام، فقيل إنه ظهار وقيل إنه يمين، يعني حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحل الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين، وهذا القول الثاني أصح من أن نقول إنه ظهار، لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال لها أنت علي ظهر أمي، وهذا القول أشد من قوله أنت علي حرام، فإذا أطلق قوله أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار، بل نقول حكم هذا حكم اليمين، يقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقوله جل ذكره ما أحل الله لك يشمل إيش؟ يشمل الزوجة، كان الزوجة مما أحل الله له، فيكون حكمه حكم اليمين. عرفتم الآن؟ هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام. نعيدها مرة ثانية. الوجه الأول أن ينوي الخبر، فما حكمه؟ ها حكمه؟ السؤال الخال ليس عليه شيء إلا التوبة من الكذب، لأنه كاذب. الثاني أن يقول هي علي حرام خبرا لا إنشاء، هذا هو الأول صحيح. الثاني أن يقصد بقوله أنت علي حرام حكما. هنا لا حكما، يعني يقصد الإنشاء أنه حكم بأن الزوجة التي أحل الله حرام. ها؟ لا، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، كما لو قال الخبز حرام والبر حرام. طيب الثالث أن يقصد ذلك إنشاء الامتناع، فحكمها حكم اليمين لدخولها في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا يقع كثيرا، يغاضب الرجل زوجته فيقول: أنت علي بالحرام، قصده الامتناع منها. طيب الرابع: نعم، أن ينوي بها الطلاق فتطلق، لأن الطلاق نوع تحريم لا يدخل في العموم. الخامس: عبد الله، فقيل أنه ظهار، وقيل حكم اليمين وهو الصحيح. طيب هذه كم؟ خمسة أوجه. يقول في المقام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني تأسيا، حسنا يعني لا زيادة فيه ولا نقص. يشير رضي الله عنه إلى تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته على أحد الأقوال، أو للعسل على القول الثاني، والعسل مما أحل الله له، والمرأة مما أحل الله له، فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل. لكن في هذا إشكال، وهو أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمينا يلزمه كفارة اليمين. طيب، وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله: إذا حرم زوجته فليس بشيء، أي ليس بشيء من الظهار أو الطلاق. نعم. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وهذا مما يؤيد أن معنى قوله فليس بشيء أي من الظهار، بل هو بل تكون يمينا يكفرها. وهذا القول هو الصحيح كما سمعتم في أول البحث في هذه المسألة، على أنه إذا حرم زوجته ولم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها. من فوائد هذا الحديث حكم هذه المسألة، وهي: إذا حرم الرجل زوجته فماذا يكون، فماذا يترتب عليه؟ وقد علمتم الحكم مما فصلنا. ومن فوائد الحديث أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله إيش؟ الأصل التأسي، أنه ما إذا فعل شيئا أو قال شيئا تتأسى به، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن فوائد الحديث أن المرء يجب عليه أن تكون أن يكون تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم حسنا، أن يكون تأسيه حسنا. والحسن كما قلنا اللازم ولا ينقص. ومن فوائد هذا الحديث هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التحريم تحريم المرأة كتحريم غيرها من الحلال. وش المعنى؟ يكون يمينا، يكون يمينا. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون إذا أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحقي بأهلك، لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذه المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير، فإنها لو بقيت من زوجات الرسول لكان معه بالجنة، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. لما أرسلت عليه قالت أعوذ بالله منك. وش معنى أعوذ؟ أي أعتصم بالله منك، أعتصم بالله منك، تريد أن يبتعد عنه. وقالت ذلك لأنها امرأة مغرورة بنفسها، امرأة مغرورة بنفسها، فقالت هذا أكثر، أعوذ بالله منك. ثم قالت هكذا: استعاذة بالله، فإن المشروع في من استعاذ أحد بالله منه، المشروع أن يعيذه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بعظيم، وهو الله سبحانه وتعالى أعظم العظماء، وهو يعيذ من استعاذ به. الحقي بأهلك، الحقي بأهلك ماذا يريد؟ يريد الطلاق، يعني روح أهلك فأنت مطلقة. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن الإنسان قد يحرم الخير والعياذ بالله في بقالة يقولها، لأن هذه المرأة قالت أعوذ بالله منك، فحرمت أن تكون من أمهات المؤمنين. ثانيا شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، حيث قال: لقد عذت بعظيم وأعاذ. ثالثا أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك بنية الطلاق يعتبر طلاق، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن قال قائل: لو أخذنا بالعموم لكان الرجل إذا قال: والله لا ألبس الثوب، ثم لبس الثوب فقلنا له حنث، قال: أردت بقولي والله لا ألبس الثوب أي لا أكل الخبز. نعم، إنما الأعمال بالنيات. فنقول: نعم، الأعمال بالنيات، بشرط أن يكون اللفظ محتملا لإيش؟ للنية، محتملا للنية التي نواها. أما إذا كان غير محتمل فلا أفرق. طيب، الحق بأهلك، هل هو محتمل الطلاق؟ ها؟ نعم، لأن الطلاق فراق الزوجة لزوجها إلى أهلها، ففي احتمال الطلاق. فلهذا إذا نوى به الطلاق فهو طلاق. طيب، أخذ العلماء من هذا أن للطلاق صريحا وكناية، أن للطلاق صريحا وكناية، يعني صيغة صريحة وصيغة كناية. فما هو الصريح؟ الصريح ما لا يحتمل غيره، الصريح ما لا يحتمل غيره، أو ما يتبادر إلى الذهن من الله، وإن لم يكن وإن كان يحتمل غيره، ما يتبادر إلى الذهن من الله، هذه الكناية، هذا الصريح. الكناية على العكس من ذلك، ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق لكن ينوي، وتحتمله النية، ويحتمل النية. وعلى هذا فإذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق فهذا إيش؟ صريح، لأنه يحتمل غيره، يحتمل. لكن ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الطلاق. يحتمل أنت طالق يعني غير مقيدة. ولهذا لو قال الرجل بعيري طالق، إيش وش المعنى؟ يعني غير مقيد، غير مقيد. فاللفظ هنا مجرده لا شك أنه يحتمل غير الطلاق، لكن لما أضيف إلى المرأة صار المتبادر منه طلاق المرأة، فيكون صريحا. أنت مخلات، كناية، صريح بين الكناية والصريح، لا كناية ولا صريح. ها ماذا نقول؟ طيب أي الآن الألفاظ في الحقيقة تتقيد بالأعراف، عرف الناس. نحن عندنا هنا في القصرين إذا قال خلى زوجته أو هي مخلات، نعم، فهو طلاق صريح، صريح. العامة الآن إذا طلق رجل زوجته مو يقول طلق، يقول خلاه، خصوصا النساء. فعلى هذا يكون صريحا، وعند قوم آخرين لا يعرفون هذه الكلمة فيكون كناية، يكون كناية. فصار الكناية الآن ما يتبادر إلى الذهن سوى الطلاق، لكن يحتمل الطلاق. وعكسه ايش؟ الصريح، ما يتبادر الى الذهن منه الطلاق ويحتمل غيره لكنه خلاف الظاهر. بقي ان يقال هل يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها؟ الجواب لا، وذلك لان اللفظ موضوع لغير الطلاق، ولهذا لا يتبادر منه الطلاق. فلا يقع الطلاق بالكناية بمجرد التلفظ بها. أنتم معنا؟ لو قال لزوجتي مثلا بدون أي سبب الحق بأهلك، نعم، هل يقع الطلاق؟ لا، مثلا لا نوى ولا هناك سبب يجعل الظاهر من اللفظ هو الطلاق، فالطلاق حينئذ لا يقع. معلوم، لأن مجرد لحوقه بأهله يمكن يريد أن تلحق بأهله حتى يهدأ غضبه، أو حتى هي إن كان هي غاضبة حتى تهدأ، أو لأن أهلها دعوها فقال الحق بأهلك. المهم أنه بمجرد أن يقول الحق بأهلك إذا لم ينوي الطلاق ولم يكن هناك سبب يحمل اللفظ على الطلاق أو يوجب حمل اللفظ على الطلاق، فإنه ليس بالطلاق. الحديث الذي معنا، هل هناك سبب يقتضي أن يحمل لفظ إلحق بأهلك على الطلاق؟ ما هو السبب؟ استعاذتها بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي أن يكون مراد باللفظ الطلاق. ولهذا قال العلماء يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاثة، يقع الطلاق بالكناية في أحوال ثلاث. أولا إذا نوى، وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا إذا طلبت الطلاق قالت طلقي، فقال الحق بأهلك، فإن سؤالها الطلاق وبناء الكلام الجواب على ذلك يقتضي أنه أراد الطلاق. لكن لو أراد غيره في هذه الحالة وقال أنا لم أرد بقولي الحق بأهلك أنها تطلق، إنما أردت أن تفارق عن وجهي حتى يقضي الله منك أنا مفعول، فحينئذ لا يقع. طيب الثالث، إذا كان له سبب وسببه يقتضي الطلاق، إذا كان له سبب يقتضي الطلاق
يعني مو جواب سؤال، غاضبته مثلا، غاضبت فقال الحقي بأهلك، هذا سبب المغاضبة، سبب يقتضي إيه؟ أن يطلقها. فقول الحقي بأهلك له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق فيعمل بهذا السبب. ودليل هذه المسألة الأخيرة الحديث الحق بأهلك. طيب لو قالت يا فلان طلقني طلقني طلقني، قالت الصفات ومانا ذاك الساعة من الغضب مانا ما يدري وش نقول. لا يا أخوان، يقع لأن المغاضبة سبب للطلاق فيقع. فارقي طلاق لأن الطلاق فراق، أما عطسي فهذه ما أدري وش معناها، كان زهير بيحطط لغتها ما أدري. نعم تسأل أنت طالق حرام هي تطلق. طيب الآن سؤال حمد يقول كيف تطلقه ما نوى؟ ما هو قلنا الكناية يقع به الطلاق في ثلاثة أحوال، ما هي؟ النية والسبب الذي يقتضي الطلاق وجواب سؤال. جواب سؤال ما هي عبادة دي؟ بارك الله فيك، هذا عقد، عقد وجد سببه. أن هل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحق بأهلك لا شك أنه أراد الطلاق؟ لا، نوى به الطلاق، نعم ما في شك فيما يظهر لنا أنه نوى الطلاق، لأنه قال أعوذ بالله منك. فهذا الرجل لما غضبت غضب وقال الحق بأهلك أو فارق. لكن لو قال أنا نويت غيره، انتبهوا، لو قال أنا نويت غير الطلاق، نعم، أو لم أنوي الطلاق، فهنا ندينه نقول ما أعرف. نعم أي بيناها لكم، ذكرتها لكم، راجع الشريف. نعم نعم كيف؟ إيه، لكن الظهار تحريم أخص من مطلق التحريم، الظهار تحريم أخص. كون الرجل يقول أنت عليك ظهر أمي ليس كقولي أنت علي حرام، أين أشد؟ يعني من يتصور إن إنسان بجامع أمه صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عظيم. إيش؟ في بيت لا، يمكن في الأول، أول ما أرسلت عليه قال هبي نفسك لي فغارت، هذا أيضا بعد يدلنا على أن سبب استعادتها أنه جعلها بمنزلة العبد الأمة، لأن الذي يوهب هو الإمام، فكأنها لم فهمت لما قال هبي نفسك لي أن هذا استنقاص لها وحط من قبلها، فقال هذا الكلام. نعم أتخيل نعم هذا ما أظن يصح، هذا لا أظن يصح، هي عربية. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ابنة الجون دليل على أن الطلاق يقع بغير لفظ الطلاق. عادل وجه الدلالة وعد ذلك. نعم. هل في الحديث ما يدل على أنه يجوز أن تعتد المرأة في غير بيتها؟ نعم. الحق بأهلك. نعم. طيب لو قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ نعم. لكن دنا منها قبل أن يمس، يعني معنى ليس هذا عدة كسر. نعم. هي إذا كان إذا كنا ليس عليها عدة فيما عليها حتى تعتد ببيت الزوج، لكن إذا قلنا بأن عليها عدة إذا خلا بها كما هو المشهور عند العلماء فما هو الجواب؟ نعم. وهذه رجعين
بائن.
كيف؟
هذا
موقف طلاق بائن. لا الحق بائن مو فاهم. نعم فهد.
هذا
يعني كأنه يقول الآية الصريحة في أنها تبقى في البيت وهذا الحديث ليس بصريح، فنعمل بالصريح ونقول هذا قضية عين ما نعلم هل اعتدت في البيت أو لا، فإن كانت اعتدت في البيت فلا أشكال، وإن كانت خرجت فلأنها هي التي طلبت ذلك واستعادت من الرسول عليه الصلاة والسلام وأعادها النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعادة بالله، فهذا هو الفرق. تأتينا إن شاء الله. طيب في فائدة على كلمة كناية الطلاق، قلنا أن تعرضنا قول القائل بالصفات وهذا الأخ خادم زيني أتحفنا بهذه الفائدة. قال ابن منذور رحمه الله في لسان العرب طص القوم إلى المكان أبعدوا في السيف، ومعنى قولهم ما أدري أين طص يعني ما أدري أين ذهب.
عربي.
إيه عربي، يعني يكون معنى طص يعني اذهبي أو أبعد. إيه نعم. الحمد لله هذا طيب. احنا ظن أنها عجمية لكن طيب. نرجع إلى الكنايات. ذكرنا أن الطلاق يقع بالكناية، لكن سعود ها؟ ها؟ نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب والثاني عبد الله إذا طلبت الطلاق وش الدليل؟ خالد يعني قصة ابنة الجون. طيب ثالث
كان له سبب المغاضبة،
يعني إذا كان في حال
تدل على أنه أراد الطلاق.
طيب
يقول الراجل: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، هذا تعريف الكناية. كل لفظ يحتمل الفراق فهو كناية. طيب لو قال: أعطيني القهوة يا عبد الله، أعطيني القهوة، وقال: نويت الطلاق، لا يقبل نيته. لماذا؟ ها؟ لا يحتمل الفراق. ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه، بدأ درس الليلة، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق. ما خلنا نعم إيه؟ ما طيب كان ذكرنا تطبق من كانت في ثلاث حالات. ايش ما قلنا؟ ايش من فوائد الحديث؟ لا بس من فوائد الحديث مشروعية إعادة من استعاذ بالله، مشروعية إعادة من استعاذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاده لما استعاذت بالله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة بقوله: لقد عذت بعظيم. ومن أسمائه تعالى العظيم، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين العظمة والعلو في قوله: وهو العلي العظيم، لأن العظمة علو في المعنى، والعلو علو في الذات وفي المعنى. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، يعني لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم رحمك الله، وهو معلوم. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. ثم ذكر حديث عن شعيب قوله: لا طلاق إلا بعد النكاح. ووجه ذلك أن الطلاق فرع عن النكاح، فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق، أما أن يطلق قبل أن ينكح فلا. وهذا له صور: الصورة الأولى أن يقول لامرأة: أنت طالق، امرأة ما تزوجها، قال: أنت طالق، فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق فرع عن النكاح. الصورة الثانية أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا أيضا لا يقع الطلاق، لأن قوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قاله قبل أن يملك الطلاق، إذ لا يملك الطلاق إلا بعد العقد. الصورة الثالثة أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق، وهذا أخص من الذي قبله، ولا يقع الطلاق أيضا. الصورة الرابعة أن يقول لامرأة معينة:
إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهذا أيضا لا يقع، لأن الطلاق فرع عن النكاح. وهذه المسألة وإن كان حديث بها ضعيفا لكن يؤيده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فإن قوله ثم يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح. وعلى هذا فيكون كل الصور التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق، لأنها كانت قبل النكاح. ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة، فقال: إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانا فلانك فهي طالق، هل تطلق أم لا؟ على قولين. فمنهم من قال إن الطلاق يقع اعتبارا بحال وقوع الشرط، لأن الشرط التزوج، فإذا وجد الشرط وهو التزوج وجد المشروط، فإذا تزوجها فهي طالق. ولكن الصحيح أنه لا صح، لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق، فلا يملك تعليقه، لا يملك تنجيز الطلاق على هذه المرأة فلا يملك تعليقه. ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض، لأن النكاح إمساك والطلاق تخلي، فيكون في أن جمع بين الشيء ونقيضه في آن واحد، والقواعد تأبى ذلك. وعلى هذا فلا يقع الطلاق. طيب، لو قالت امرأة لزوجها: سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة، فقال: أبدا، إن تزوجتها فهي طالق، ثم تزوجها، ما تقولون؟ لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. طيب، فإن قال: إن كنت قد تزوجتها فهي طالق، وكان قد تزوجها، تطلق، لأن الشرط حصل. ثم قال الجملة الثانية: ولا عتق إلا بعد ملك، لا عتق إلا بعد ملك، وهذا يعني لا يقع عتق العبد إلا إذا ملكه. وهذا له صورة: الصورة الأولى أن يقول لعبد فلان: أنت عتيق، فلا يعتق لأنه ليس مالكا له ولا وكيلا في عتقه. الصورة الثانية أن يقول: أيما عبد أملكه فهو حر. الصورة الثالثة أن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حر. الصورة الرابعة أن يخاطبه فيقول له: إن ملكتك فأنت حر. وكل هذه الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع، على أن العتق فيها لا يقع. وعلى هذا فإذا قال لشخص: إن ملكت أحدا من عبيدك فهو حر، ثم اشترى من عبيده عبدا، فإنه لا يعتق، لأنه علق عتقه قبل أن يملكه، والمعلق كالمنجس. فكما أنه لا يقع العتق عليه لو أعتقه وهو ملك غيره، فكذلك إذا علق عتقه عليه على ملكه. طيب، وهذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب، ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العتق يقع إذا قال: إن ملكت هذا العبد، أو إن ملكتك فأنت حر، ثم ملك، فإنه يقع. وفرق بينه وبين النكاح بأن ملك الرقيق يراد لعتقه، بمعنى أني أنا قد أحرص رحمك الله على ملك العبد لعتقه لا ليختمني ولا ليشاركني في عمل التجارة مثلا. اشتريته لأعتقه، وهذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. وش معنى واقع؟ يعني من كثيرا ما أشتري العبد لأعتقه، يكون عليه كفارة فأشتريه لأعتقه. لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة ليطلقها أبدا. يعني لو قال إنسان أنا ودي أعرف أطبق الطلاق على الواقع، أبتزوج امرأة عشان أطلقها، نعم يمكن؟ ما يمكن. هذا لو أنه عقد لقلنا عقده غير صحيح لأنه مجنون. يعني يتزوج امرأة عشان يجرب الطلاق، هذا ما حد يفعل. لكن يملك عبد ليعتقه، ها هذا يمكن، هذا يمكن. فالإمام أحمد فرق بينه، قال إذا علق عتقه بملكه صح وعتق بملكه، وإذا علق الطلاق بالنكاح لم يصح. وفرق بينهما بما ذكرت، أن ملك الرقيق يراد للعتق، والنكاح يراد لا يراد للطلاق. وكأن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يشك في صحة الحديث أو لا يصح عنده، لأن من صحح الحديث لزمه أن يقول بأن العتق تعليق العتق بالملك لا يصح، كما أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح، لأن حديث واحد والقائل واحد. فإما أن نقول بالأمرين، وإما أن ننفي القول بالأمرين، وأما أن نفرق بناء على علة عللنا بها فهذا نعم، إذا لم يصح عندنا الحديث فلنا أن نرجع إلى العلل. أما إذا صح النقل فإنها ثبت العلل. طيب، على كل حال الإمام أحمد رحمه الله يفرق إيش؟ بين تعليق الطلاق بالنكاح، فيرى أنه غير صحيح، وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلق، وبين تعليق العتق بالملك، فيرى أنه صحيح، وأنه إذا ملكه عتق عليه. عرفتم يا جماعة؟ طيب، وهذا أحد أو إحدى الصور التي يعتق فيها العبد بالملك. ومن ذلك أيضا إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم منه، إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه، مثل أن يملك أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو عمه. المهم إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق. فلو وجد الإنسان أخاه عبدا فاشتراه من سيده عتق، وإن لم يقل اعتقت. لماذا؟ لأنه ذو رحم محرم منه. وما ضابط الرحم؟ ما ضابط الرحم المحرم؟ ضابطه أنه لو قدر أن أحدهما أنثى لا يتزوج. الأخ، ابن الأخ، ابن العم، ها؟ لا، لو ملك ابن عمه لم يعتق، لأنه لو كان ابن العم بنتا تزوجها. لو ملك ابن أخي لا يعتق. يعتق أين؟ ابن أخي لو كان أنثى ما فرق زواجه به، فيكون عتيقا بمجرد الشراء، بل بمجرد الملك لو وهب له هبة عتق. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. الحاكم رحمه الله يتساهل بالتصحيح، ولهذا يصحح أحيانا أحاديث ضعيفة، وهو يتعجب من الشيخين البخاري ومسلم كيف لم يخرج هذا الحديث من قوة تأكد الصحة عنده. ولكن التساهل بالتصحيح ليس بجيد، والتساهل بالتضعيف أيضا ليس بجيد، والواجب الحكم بالقسط والعدل، يعطى الحديث حقه بما يليق. وأخرج ابن ماجه عن نسوة ابن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، يقول لأنه اختلف فيه على الزهر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. طيب، هذه ثلاث أشياء: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، سواء علق النذر على ملكه أو أطلق. مثال ذلك، يعني له صور أيضا، أن نقول: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد، أن أعتق هذا العبد، والعبد ليس ملكا له، فالنذر لا ينعقد لأنه لا يملك ذلك، ولكن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. وقال بعض العلماء: لا ينعقد ولا شيء عليه، لأنه ليس محلا لنذره حيث إنه ملك غيره. فإن قال: إن ملكت هذا فلله علي نذر أن أتصدق به إن كان مالا، أو أعتقه إن كان عبدا، فهل يصح؟ نقول: نعم يصح، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فيصح. وإذا ملكه تصدق به أو أعتقه. ثاني قال: ولا عتق له فيما لا يملك، وسبق الكلام عليه. ولا طلاق له فيما لا يملك، وسبق الكلام عليه أيضا. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. لو قال قائل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لا صح. نعم، لا ما يكفر، ليس يمين هذه، هذا لا صح. نعم، مناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة، وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون بعد النكاح. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم، أي قلم؟ هل هو قلم القدر أو قلم التكليف؟ هو قلم التكليف، أما القدر فلا يرفع عن أحد، كل يجري عليه قلم القدر، لكن قلم التكليف رفع عن ثلاثة، والرافع لهم هو الله عز وجل. يقول: عن النائم حتى يستيقظ. النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، فإذا استيقظ ينظر، إن كان صغيرا دخل في الجملة التي بعدها، وعن الصغير حتى يبلغ أو المجنون، وإن كان بالغا عاقلا فالقلم يجري عليه. طيب، وعن الصغير حتى يكبر أو يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيد. الصغير حتى يكبر، والمراد بكبره بلوغه حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق ويزول عنه الجنون ويرتد إليه عقله. فهؤلاء ثلاثة رفع عنهم القلم، وذلك أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه، وعفوه يشمل عقوبة، يسبق عقوبته، فلهذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة. أولا النائم،
وما المراد بالنوم الذي يرتفع به القلم؟ النوم الذي يفقد فيه الإنسان الإحساس. فأما النوم الذي لا يفقد فيه الإحساس فإنه لا يرتفع به القلم، لا يرتفع عنه القلم، لكن إذا نام الإنسان وصار ما يدري فإنه مرفوع عنه القلم. أحيانا لا يستغرق الإنسان في النوم لكن يذهب عنه الإحساس، بحيث أنك لو لقنته لتلقى. ينتج عند الإنسان ينعس كثيرا، تقول مثلا جاء فلان يقول صار جاء وهو ما يعرف أنه جاء، لكن قد غلبه النوم وتجده يخبط يذكر كلام غير متناسق. هذا نقول انه مرفوع عن القلم، لان العله في رفع القلم عن النائم ما هو؟ هي فقد الاحساس والتدبير. نعم. وعن الصغير حتى يبلغ، والبلوغ يحصل بواحد من امور ثلاثه بالنسبه للذكور. اولا الحلم، يعني بان يخرج منه المني بشهوه. والثاني نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل. والثالث تمام 15 سنة. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ، سواء كان كبير الجسم أو صغير الجسم. وتزيد الأنثى برابع وهو الحيض، فإذا حارت ولو لدون 15 سنة فإنها تكون بالغة. فهذا الذي يحصل به البلوغ. فما دام الإنسان لم يبلغ فقلم التكليف مرفوع عنه، لا تجب عليه الفرائض ولا يعاقب على المحرمات لأنه صغير مرفوع عنه القلم. والثالث المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. المجنون فاقد العقل، سواء فقد عقله بجنون أو فقد عقله بإغماء أو فقد عقله بحادث وصار يهذي أو فقد عقله بكبر صار يهذري. المهم كل من فقد عقله فإنه مرفوع عنه القلم. يستفاد من هذا الحديث فوائد. هو علل بهذا، هو علل بالفرق هذا، أن الشراء أن ملك الرقيق يراد العتق، وأما النكاح فلا يراد الطلاق.
لا، يعني أن يملك الشيء ويستطيع
حتى الطلاق يملكه إذا نكحها يملكه. وأيضا نحن الآن نحكي كلام، يعني هو رحمه الله علل الفرق، جعل الفرق هو هذا، يعني مو هذا الشيء ان استنبطناه من كلامه. هو اللي ذكر ان قال هذا يراد الملك يراد العتق بخلاف النكاح فانه لا يراد الطلاق. نعم. هنا ما تقولون؟ يقول اذا فقد عقله من جراء فعله المحرم، مثل انسان شرب مسكرا ثم اتصل الجنون بالسكر بسببه، فهل يرفع عنه القلم أو لا؟ الصحيح أنه يرفع عنه القلم، صحيح أنه يرفع عنه القلم، أما المذهب فلا. ولهذا يجعلونه كالصاحب، يلزمونه بقضاء الصلاة إذا أفاق من جنونه، وكل ما يترتب على العقل فهو ملزم به، لكن صحيح خلاف ذلك. نعم نعم محمد.
الميت وفي الأكبر عن الروح تخرج تذهب إلى السماء. طيب النائم إحساسه وتدبيره أين يذهب؟
يذهب الله معنا، وأحيانا لا بد أن يحلم فيه.
هذا أحيانا
أي نعم، وأحيانا أحيانا ما يشعر الإنسان، أحيانا ينام الإنسان يقوم ما حلم بشيء أبدا ولا يحس بشيء أبدا، وأحيانا يزور أهله ويخرج مع إخوانه بنزهة هنا يسبح في البحر، بعض الناس يطير في الهواء يعتمر يحج. نعم
بالنسبة للذي يكون نائم، يكون نائم في من يمشي وهو نائم، مثلا دفع شخص كذا مات، هل عليه مثلا
ما كمان يا أخي الفوائد؟ كل الأحاديث لما ذكرناها فوائدها للفوائد جميع. وأما قولك أنه ينام وهو يمشي فهذا صحيح، في واحد في شخص يخرج من هنا إذا من هنا يذهب إلى الوادي، إلى الجسر، تعرفون الجسر اللي في الوادي، وهو نائم يضع رأسه على كتفه كذا. إذا كان معه صح يعني ما أحيانا يفيق أحيانا يجنب ولا يشيء، هذا إذا 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 حدث بشيء الناس من عقله وكرنا عليه وعرفنا عقله أخذنا بكلامه.
ما ينفع
عنه لا نعم يجينا كله كل الحديث الأخير مناسب. نعم
احنا قلنا اذا قال الرجل علي نذر اذا ملكت عبدا ارتقى، وعلمنا بالايه ان النذر يقع، لكن اذا قال ان ملكت عبد فسوى اعتقى على
فسوى اعتقى ما اسال
هذا. هذا قول ما يعتبر صدقه ويقول في الايه، لان في اعتاق العبد في الصوره الثانيه يعتبر نصف صدقه.
يحتمل هذا، يحتمل انه يكون نذر لأنه وعد ربه بذلك، ويحتمل أنه يقول سأعتقون يقول كف عن يمينك وعن نذرك كفارة يمين.
هل يعتبر العتق صدقة؟
نعم
هل يعتبر العتق صدقة؟
لا يعني يلحق بالصدقة، كان العتق مما يقرب الله عز وجل. نعم عيد
تحريم المرأة قبل
النساء ليس بشيء عبد ولا يمين ولا يعني، لأن الله قال الذين يظاهرون من النساء الظهار والتحريم لا يقع إلا على المرأة. نعم
شيخ ذكرنا من شريحة الطلاق قولهم ما تعارف عليهم خلات، ولكن العلماء حصر والصريح بما ورد في القرآن.
نعم.
وهو ثلاثة أنفار.
أي نعم
الطلاق والفراق والصراح
تصريح.
كيف يدخل هذا الشيء؟
الصحيح من الصرائح ما لها ضابط شرعي، ان ضابطها عرف كما اختار الشيخ الاسلام رحمه الله هو حق، ولهذا الفقهاء في باب الايمان قدموا الحقيقه العرفيه على الحقيقه الشرعيه وعلى الحقيقه اللغويه. نعم
احسن الله اليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك قلنا انها لم تعتد في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، الا يكون هذا باب أنها قالت فاحشة مبينة؟ لأن وين فاحشة أعظم من استعادة من النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم ولربما يقال هذا وجهه، نحن لم نجزم بأنها لم تعتد في بيت الرسول، لكن ظاهر الحال أنها لم تعتد، كيف تتعود منه ويقول اعتدت في بيته؟
لكن ما قوله الحقي
نعم
أنها لم تخطأ.
نعم
معلوم أنها لم تخطأ،
أنا ستلحق ما في الشك، هذا هو الظاهر. نعم
إذا طلق الرجل هو في حالة شك هل يقع الطلاق؟
سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله تعالى هذه فيها مباحث كثيرة الأحاديث ما يهجنا، بس أنتم ما أعطيتنا مهلة الأسئلة هو الشيء. نعم
إذا
كنا
إذا أحد
تعالى
بالله سعيله
نعم تعالى لتهرب
من
الحق. ما تقولون الله لا يعيد أحد ظالما أبدا بل يأمرنا أن ننتقم من الظالم. فإذا قال مثلا لمن أراد أن يقيم على الحد، إنسان زاني يجلس من الجلدة، فقال للناس للجلدين أعوذ بالله منكم، نقول ارفع عنه الحد، أبدا، نقول الله لا يعيدك، إن الله لا يعيدك. نعم.
شيخ في الحديث ابن ماجه أو الحاول الحجر ناله حسن لكنه معلول أيضا.
نعم.
كلمة معلول يقصد بها الحكاية ولا شكر؟
لا، يحكي عن غيره. نعم. لا، ما ترشح. كنا يحصل البلوغ في واحد من ثلاثة. يحصل واحد من ثلاثة، مو بالثلاثة، في واحد من ثلاثة. نعم. ها؟ لا. لا. ها؟ وين البخاري؟ نعم. يقول إن هذا الحديث ألا يستدل به على أنه لا عدة على المرأة بمجرد خلوة، وأنه لا بد من المسيس؟ الجواب أن هذا القول الذي قلت هو الذي يؤيده ظاهر القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكنهم قالوا إن الخلفاء الراشدين الأربعة قضوا بأن الخلوة كالوضع، قالوا لأنها مظنة الوضع، وتحقق الوضع قد يكون صعبا وقد ينكره الزوج لا سيما إذا كان ثيبا، فيحصل ذلك نزاع. فلهذا ألحقوا المظنة بالمئنة، عرفت؟ ولولا قول الخلفاء الأربعة لقلنا إن الصواب مع من يقول لا عدة إلا بمسيس، لأنه ظاهر القرآن. وحديث أيضا ابنة الجون قد يدل على ذلك أيضا، قد يدل على ذلك. ها؟ إيش؟ الإكراه؟ هي أنا رأي الخلفاء الراشدين. نعم. لا 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 ما إن أراد الكذب فلا تصدق. إن أراد الكذب يكذب عليه فلا يقع الطلاق، وإن أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن من شيء فلا طلاق. نعم. طيب ما يخالف. نسيت. ايش؟
أقول الآن الشيخ، إذا تعتبرون من أمهات المؤمنين،
لم تطلقها؟ لا تعتبرون من أمهات المؤمنين. إذا طلق رسول المرأة ما تعتبر من أمهات المؤمنين. نعم. لكن أن تظن أن الرسول يدنو منها، يريد منها ما يريد الرجل من امرأته وعنده أحد، معروف هذا يكنى بها عن هذا. نعم. ما رحمه الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث أن الله تجاوز عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أقول سبق لنا هذا، وبينا فيه أن مناسبة وضعه في كتاب الطلاق أن الإنسان لو جهل أو نسي فإنه لا يقع عليه الطلاق، فلو قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعله ناسيا فلا طلاق عليه ولا كفارة يمين، أليس كذلك؟ وكذلك لو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت بغير إذنه فليس عليه طلاق ولا كفارة يمين، لأنه حنث ناسيا. وكذلك لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمت رجلا لا تظنه فلانا فتبين أنه فلان فلا طلاق ولا كفارة يمين، لأنه إيش؟ جهل، لأنه جهل. أما موضوع درس اليوم فهو الطلاق قبل النكاح. ففي الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، فهل لهذا الحديث نعم من شاهد في القرآن؟ والجواب نعم. ثم أن تمسوهن يا أيها الذين إذا نكحتم الناس ثم طلقتمون، فذكر الطلاق بعد النكاح. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا عتق إلا فيما يملك، لا عتق إلا بعد ملك. فلو أعتق عبدا وهو مملوك لغيره لم ينفذ العتق، ولو طلق امرأة قبل أن يتزوجها لم يقع الطلاق. ولكن إذا علق الطلاق بالنكاح أو العتق بالملك فهل ينفذ الطلاق وهل يقع العتق؟ الجواب قال بعض العلماء إنه لا ينفذ لا طلاق ولا عتق، لأن ذلك قبل أن يملك، هذا قبل أن يملك الزوجة وهذا قبل أن يملك العبد. وفرق الإمام أحمد رحمه الله بينهما فقال إن علق العتق بالملك فنفذ، وإن علق الطلاق بالنكاح لم ينفذ. وذكرنا أن تعليق الطلاق بالنكاح أربعة أقسام تذكرونها، وكذلك تعليق العتق بالملك ثلاثة أقسام أربعة، وقد مضى عليه مضى الكلام فيه. الحديث حديث عمرو بن شعيب كالأول، فيه دليل على أنه لا ينفذ الطلاق إلا بعد النكاح ولا العتق إلا بعد الملك. أما حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة ففيه فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه لا عقاب على الصبي في فعل المحظور. دليل ذلك رفع القلم عن ثلاثة. ومن فوائده أن الصغير لو حنث في يمين وقلنا إنها تنعقد فلا كفارة عليه لأنه رفع عنه القلم. ومن فوائده أن الصغير لو فعل محظورا في الحج فلا فدية عليه لأنه رفع عنه القلم. ومن فوائده أيضا أن الصغير لو ترك واجبا في الحج فلا فدية عليه، فلو ترك الطواف أو السعي أو لبس الثوب أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومال إليه صاحب الفروع ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين، الذين قالوا إنه أعلم الناس باختيار شيخ الإسلام باختيارات شيخ الإسلام الفقهية، حتى كان ابن القيم رحمه الله يراجعه فيها، يراجع ابن مفلح. وقد قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح، بل أنت مفلح. وهذه بشارة طيبة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم أن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك ولا يلزمه فدية في فعل المحظورات، وهو قول قوي لأنه قد رفع عنه القلم. وعلى هذا فلو أن الصبي أحرم ثم استضاق من الإحرام وقال لها لو خونت، مثل ما يفعل بعض الصبيان إذا ألبسوه الردة والإزار ثم فارق المألوف، كان المألوف قميص يركض فيه ويأتي ويجي وهذا مقيد، قام يصيح قال له افسخوا هذا الشيء اخلعوه عنه، فعلى هذا القول نقول نخلعه، نقول يلا رح حللت من إحرام ولا شيء عليك. وفي زمننا هذا وفي زمن المضايقات التي تحدث بعد الإحرام لو أفتى به أحد لكان له وجه، لأنه أحيانا يحرص الأباء على أن يحرم الأبناء الصغار ثم يتضايقون منهم بواسطة الزحمات العظيمة فيتركونه. فلو أفتي بهذا المذهب لكان له وجه وفيه تيسير على الأمة. من فوائد هذا الحديث أن الصبي لا يقع طلاقه لأنه رفع عنه القلم، وهذا أحد القولين في المسألة، أن الصبي لو طلق زوجته لم يقع طلاقه، وعلل ذلك بأنه مرفوع عنه القلم وبأن والده هو الذي يعقد له النكاح فكان الأمر إلى والده، وبأنه لا ينفذ تصرفه في ماله فتصرفه في أهله من باب أولى لأنه أعظم خطرا. وعلى هذا لو جاء الصبي الذي زوجه أبوه له 10 سنوات وأزعلته زوجته، زوجه امرأة له 15 سنة وهو 10 سنوات، أغضبته يوم من الأيام فقال أنت طالق، هل يقع أو لا؟ لا يقع، لكن المشهور من المذهب أن من مذهب الحنابلة أنه يقع إذا كان يعقل الطلاق ويعرف معناه، لأنه مميز. ولعموم الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فقالوا هذا أخذ بالساق فله الطلاق. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع ما يسقط بالجهل والنسيان عن المكلف يسقط عن الصغير لأنه غير مكلف، وكذلك الجاهل والناس من المكلفين غير مكلف. فإن قال قائل لو جنى صبي على إنسان خطأ ومات، مثل أن يكون يقود السيارة فدعس شخصا، فهل عليه كفارة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فالمشهور من المذهب أن عليه الكفارة، وذلك لأن القتل لا فرق فيه بين العمد والخطأ، فالمكلف إذا قتل خطأ لزمة الكفارة، وعمد الصبي كخطأ المكلف فتلزمه الكفارة. والقول الثاني في المسألة أنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلا للتكليف، بخلاف المكلف الذي أخطأ فإنه أهل للتكليف لكن وجد فيه مانع، وفرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع. فالصبي فقد منه شرط التكليف، والمكلف المخطئ وجد فيه مانع التكليف. وهناك فرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، أنه لو دعس وهو لم يبلغ فليس عليه كفارة لأنه ليس أهلا للتكليف، بخلاف البالغ إذا دعس خطأ فعليه الكفارة. طيب، وقالوا عن النائم حتى يستيقظ، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. وهل النائم كالصغير فات منه شرط التكليف أو وجد فيه مانع التكليف؟ الثاني، وجد منه مانع التكليف. ولهذا لو انقلب نائم على صبي ومات فعليه ايش؟ عليه الكفارة، عليه الكفارة، ويفرق بينه وبين الصبي بما أشرنا إليه أن الصبي رفع عنه ذلك لفوات الشر، وهذا لوجود المانع. من فوائد الحديث بالنسبة للنائم أن النائم لو طلق زوجته وهو نائم وسمعناه يقول زوجتي طالق فإنها لا تطلق، لا تطلق زوجته، حتى لو فرض أن الإنسان خاطب روحه وقال طلقت زوجتي، قال نعم، فإنه لا طلاق عليه، لأن بعض النوم تخاطب روحه وتعطي جميع ما عنده. حدثني الثقات أن من الناس من يجلس إلى جنب النائم يقول السلام عليكم ثم يرد عليه السلام ثم يبدأ يحدث، وش سويت اليوم وش زينت، فالنائم يقول سويت كذا وزينت كذا وزينت كذا، يمكن يقول طلق زوجتي، يقول نعم. لو قال هذا، لو قال هذا وهو نائم لا يقع الطلاق. وهذا الذي قلت لكم حقيقة، لأن الذي حدثني الإنسان ثقة، لكني ما أظن جميع الناس أن يستطيع الإنسان أن يأخذ ما عندهم وهم نوى، لكن هذا نائم يقول أبدا، ما إحنا بنسأله عن حاله، إذا نام جلسنا على رأسه سلمنا وافتتحنا الحديث، ونسأل الله السلامة، نسأل الله لا يجعلكم كذلك. طيب، لو طلق زوجته وهو نائم لا يقع الطلاق لأنه نائم، حتى لو سمع يتكلم يقول زوجتي فلانة طالق فإنه لا يقع الطلاق. من فوائد الحديث أن النائم لا ينسب إليه فعل، فلا يأثم بما وقع منه من خطأ، والدليل على أن النائم كذلك لا ينسب إليه فعل أن الله قال في أصحاب الكهف، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هم يتقلبون، فأضاف الله فعلهم إلى نفسه، لأن النائم لا ينسب إليه فعل، النائم نائم. طيب، وقول حتى يستيقظ أي يستيقظ ويعي ما يقول، يستيقظ ويعي ما يقول، لأن بعض النوم إذا كان نومه ثقيلا أو كان قريب النوم يستيقظ ويحدث قلوبهم لكنه ليس معه وعي، وهذا شيء مشاهد، ألا تشاهدون هذا؟ يستيقظ يقول قم صل ثم يقوم ويقف وتكون الدرجة عن الشمال ثم يذهب هو إلى جهة اليمين حتى تكلمه جيد، فهذا الذي استيقظ من النوم لكنه لم يدري ما يقول أيضا مرفوع عنه القلم، لو تحدث بطلاق زوجته فإنها لا تقوم. الثالث، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، أيضا المجنون نسأل الله أن يعيننا وإياكم من الجنون، مرفوع عنه القلم حتى يفيق أو يعقل، فلو أن شخصا مجنونا تحدث بإقرار أو إنشاء أو طلاق أو فصل أو غير ذلك فإنه لا يقع منه شيء. لو قال طلقت نسائي، اعتقت عبيدي، اوقفت بيوتي، ما يقع، لا يقع منه شيء، لانه مجنون لا يعقل. وسواء كان الجنون دائما او كان احيانا كالذي يسرع، نسأل الله العافيه، فانه في حال جنونه لا يترتب على قوله شيء. ولكن الفعل هل يترتب عليه شيء؟ نقول لا يترتب عليه شيء إلا ما تعلق بالخلق. ولاحظوا هذه، ما تعلق بالخلق فإنه يترتب عليه أثر، سواء في الصغير أو في المجنون أو في النائم. فلو أتلف الصغير شيئا لزمه إيش؟ لزمه ضمان. ولو أتلف المجنون شيئا لزمه ضمان. ولو أتلف النائم شيئا لزمه ضمان. لكن هذا فيما بينه وبين الله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. طيب، إذا قال قائل ما هي العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ العلة عدم العقل وعدم الاختيار. عدم العقل في من؟ في المجنون والنائم. وعدم الاختيار الصحيح في الصغير. طيب، وبناء على ذلك نأخذ من هذا القاعدة أن كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق. ويدخل في هذا أشياء: الأول الغضب الشديد، الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه لا يقع فيه طلاق. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب إلى ثلاثة أقسام: أول وآخر وأوسط، يعني مبتدأ وغاية ووسط. فالغاية هي أن لا يدري الإنسان ما يقول لاكم، ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء، يغمى عليه، شبه المغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. وهو يقع من بعض الناس الذين يطلق عليهم اسم عصبي، يجن، نسأل الله العافية، يبدأ يشيل ويضرب في الأرض. هذا إذا طلق زوجته لا يقع الطلاق بالاتفاق. الثاني ابتدائي، غضب ابتدائي عادي، فهذا يقع طلاقه إيش؟ بالاتفاق، ولا أشكال في هذا. الثالث الوسط، يعي ما يقول لكن لشدة الغضب يجد نفسه قد أجبر على هذا، كالمجبر من شدة الغضب، يعني يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه. ففي هذا خلاف بين العلماء هل يقع أو لا، والصحيح أنه لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ولأن الأصل بقاء النكاح، هذا تعليل، الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بإرادة الزواج، وهذا لم يرد. ولذلك تجده يندم من حين أن يوقع الطلاق، يعود عليه، تعود عليه طبيعته ثم يندم. نقول هذا لا طلاق عليه على القول الراجح. ولابن القيم كتاب جيد في هذا الموضوع، سماه إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق السكران، الغربان. غير إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان الكبير ذاك. ومن هذا أيضا، إذا كان الإنسان موسوسا في الطلاق فإنه لا يقع طلاق. وهذا يحدث كثيرا بين الناس، يتسلط عليه الشيطان ويرى أنه قد طلق، ويضيق عليه حتى يقول أطلق وأستريح إلى الحد، فيطلق. فنقول هذا لا طلاق عليه. لماذا؟ لأنه في إغلاق من أشد ما يكون من الإغلاق. تجد الشيطان يضيق عليه يضيق عليه ويقول افتح من المرأة، أنت الآن ضقت فاقت عليك الدنيا ما راح وقت، طلق وسلم. فيقول هي طالق. فإذا جاء يستفتي فإننا نقول لا طلاق عليه. قال أنا قلت زوجتي طالق، قلنا لا طلاق عليه إلا إذا طلقت بإرادة جازمة تامة وذهبت للمأذون وقلت اكتب الطلاق. وهذا لا يقع منه، لأنه من هذا يفرون، من هذا يفرون ولا يريدون الطلاق، لكن غصب عليهم. مثل ما يفعل بعض الناس يشك في الحدث وهو على طهارة، نعم، ثم يحدث، يقول نفس اضرط وتوضا. وإلا مس ذكر وتوضا، نسأل الله العافية، ولا راح للحمام وبل أو تغوط. ليش؟ لأجل السريح من هذه الضائقة التي أصابته. كل هذا من الشيطان، لأن دواء هذا ليس أن تستسلم للشيطان وتعطيه ما أراد. دواء هذا ذكره الطبيب عليه الصلاة والسلام، وش قال؟ لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الدواء، أن تدع هذا الشيطان ووساوسه. وقال في الوساوس العقدية التي تصيب الإنسان في القلب ويقول في الله ما لا يليق به، أمر أن يستعين بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. هذا هو الدواء. أما أن تستسلم الشيطان تنقاد له فهذا ليس بدواء. وبقي يعني كم مسألة أيضا تتعلق بهذا الموضوع نتكلم عليها إن شاء الله إن شئتم بعد الأذان. ومن ذلك أيضا طلاق السكران. السكران لا شك أنه ليس بعاقل، لا يعلم ما يقول، تقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومر ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بحمزة بن عبد المطلب عم علي بن أبي طالب وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قد سكر العباس حمزة سكر، وعنده جاريتان وغنيان. فلما أقبل الناضحان كان من جملة ثنائهما ألا يا حمز للشرف النوائي، يهيجنه على أن يذبح البعيرين. فقام رضي الله عنه وجب أسنانهما وأظنه بقر بطونهما. فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمك فعل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه، فلما وقف عليه وإذا الرجل قد ثمر يعني تأثر بالخمر، فلما كلمه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالا عظيما ويقول أنت عبد، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وترك حتى أصبح. هل واخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو واخذه فكان هذا ردة، لم يواخذه لأنه سكران، والسكران لا يعلم ما يقول. بنص القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول، فضلا عن أن ينوي ما يقول. وهذا القول هو الصحيح الذي روى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة، وهو القياس الصحيح. والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع وعللوا ذلك بتعليل عليل، قالوا لأن هذا السكر نشأ عن فعل محرم فلا ينبغي أن يكون محلا للرخصة، ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق، ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره، وهذا الرجل إذا وقع عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره، لزوجته وربما يكون له أولاد منها.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.